ينفع بها وأن يجعلنا من
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم، وهو ما سمعتم الإعلان عنه، وهو التوحيد يا عباد الله، توحيد بالنصب على الإغراء، وهذا الأسلوب في اللغة يستعمل للأشياء المهمة، الأشياء المهمة إما للحث عليها أو التحذير منها، والمراد هنا الحث على هذا الموضوع وهو التوحيد. وخاطب بذلك دعاة الإسلام، أي الذين يدعون الناس إلى الإسلام لأجل أن يبدأوا به في دعوتهم، فليس هو من الأمور الحامشية أو الأمور الثانوية التي يسمونها ثانوية، وإنما هو الأصل والأساس. فيجب على من يدعو إلى الإسلام أن يبدأ بالتوحيد، وهي بداية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحقق التوحيد قام عليه البنيان، وذلك مثل أساسات في البيوت والمباني، فإن المباني تؤثر أولا ويعتنى بالأساس ثم يبنى عليها البنيان ويرتفع. فلا يقوم بنيان بدون أساس قوي يرتكز عليه ويقوم عليه. فلو أنك بنيت بنيانا على غير أساس سليم وقوي انهار البنيان وهلك من فيه. فكذلك الدين إذا لم يبنى على عقيدة، لا عقيدة صحيحة، فإنه يكون دينا لا ينفع صاحبه ولا يفيده شيئا مهما أتعب نفسه فيه، فإنه لا ينفعه لأنه لم يبنى على أساس صحيح وهو التوحيد. فلذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الأمم إلى التوحيد قبل أن يدعوهم إلى الصلاة والزكاة والصيام، وقبل أن يدعوهم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والذنوب، يدعون بالأساس الذي هو التوحيد. فكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كما قالها نوح عليه السلام، وقالها هود وصالح وشعيب وابراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو التوحيد. فكل رسول يبدأ دعوته به هذا الأصل، فيأمرون بلا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة، ثم بعد ذلك يأمرون ببقية الشرائع ما لم يستجيبوا للتوحيد فإنهم لا يأمرونهم بشيء. فإن استجابوا للتوحيد أمروهم ونعوهم ووجهوهم وبلغوهم الشرائع. إذا تحقق هذا الأساس، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله في مكة أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد والنهي عن عبادة الأصنام وعبادة غير الله، فكان يقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فمنهم من استجاب وهم القلة، ومنهم من أدى وعاند وهم الكثرة. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وترك عبادة ما سوى من الأصنام والأشكال والأحجار وسائر المخلوقات، فيأمرهم بما أمرهم الله به وهو التوحيد، وينهاهم عما نهاهم عنه وهو الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلما أصر المشركون على الشرك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل أي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أي كذب. فهم لا يريدون أن تكون الآلهة إلها واحدا، وإنما يريدون أن يبقى كل يعبد ما يريد من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس، كل يعبد ما يريد. هكذا يأمرهم الشيطان، والله يأمرهم بالتوحيد والشيطان يأمرهم بالشرك. استجابوا للشيطان واستنكروا أمر الله سبحانه وتعالى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي دين آبائهم، دين آبائهم وأجدادهم. فهذا الرجل كذاب مختلف. وش الدليل؟ الدليل انه جاء بشيء ما كان عليه اباؤه، وهذا هو الدليل. تقليد الاباء والاجداد دليل؟ لا، لكن هذا دليل المنتج والعياذ بالله. اما المعتدي الدليل ما قال الله وقال رسوله، هذا هو الدليل. فمرض صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم يضايقونه ويؤذون أصحابه وأتباعه ويهددونه بأشد الوعيد ويعذبون من قدروا على تعذيبه، ولكن المسلمون ثابتون والصابرون على الابتلاء والامتحان ومتمسكون بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يدخلون في الإسلام كثيرون. ولما رأى المشركون ذلك ضاقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذرعا بأصحابه، فتآمروا عليه بعد أن جربوا كل وسائل التعذيب وكل وسائل المضايقات فلم تجدي شيئا، ولم تصرف الناس، لم تصرف المسلمين عن دينهم. عند ذلك تآمروا ما يسمعون بهذا الرجل، وإن يمكر بك الذين كفروا ليجدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكر. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة. لما جاء وفد من المدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقدموا وأعلنوا إسلامهم وذهبوا إلى المدينة إلى قومهم ونشروا الدعوة في المدينة، وكثر الإسلام في المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة فرارا بدينهم من أذى الكفار، فهاجروا وبقي هو صلى الله عليه وسلم خشي الكفار أنه يلحق بأصحابه ويتكون عنده قوة يهاجمهم بها، خشوا أنه يلحق بأصحابه. فتآمروا، بعضهم قال اثبتوه، يعني اسجنوه، خلوه بالسجن، اسجنوه سجن مؤدب. فبعضهم قال اقتلوه واستريحوا منه، وبعضهم قال انفوه، اخرجوه من البلد واطردوه. تشاوروا في هذا في دار الندوة، فجاءهم الشيطان بصورة رجل فأشار عليهم بالرأي الثاني أن يقتلوه، أشار عليهم أن يقتلوه، لكن كيف يقتلونه وهم من قريش؟ وقريش تكفأر له منهم إذا قتلوه، لأنهم كانوا عندهم الحمية، عندهم الحمية ولا يسمعون أن يقتل منهم أحد ولو كانوا كفارا. فخشوا من قريش أنهم إن قتلوه أن يسأروا له، فأدخل عليهم تنفير القتل. فجاءهم الشيطان وقال لهم اختاروا من كل قبيلة فتى قويا، من كل قبيلة فتى قوي، وأعطوهم سلاحا قويا مثل الرمح أو السيف، خلوهم يضربونه ضربة رجل واحد، هالجماعة من الفتيان يضربونه ضربة واحدة ويقضون عليه حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أن تسأل من القبائل كلها. فحوضوا هذا الرأي وجمعوا الفتيان، أحضروا السلاح، النبي صلى الله عليه وسلم راقد على فراشه، بقوا على الباب ترصدون خروجه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بنتيجتهم، فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفتى القوي الشجاع، دعاه وأمره أن يرقد على فراشه صلى الله عليه وسلم، وأن يلتحظ بلحافه حتى ينظرون إليه وأيظنون أنه الرسول. فجاء علي رضي الله عنه ورقد على الفراش فاجتروا ينظرون إليه وهو راقد على الفراش شر الثبات والقوة والإيمان. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به خرج من بينهم ولم يشعروا به ألقى الله عليهم الغفلة وعدم الشعور حتى خرج من بينهم وذر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. وذهب هو أبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور جنوب مكة من أجل أن يعمي الأخبار عليهم ويختفى. اختفى هو صاحبه في الغار وجعل بيت أبي بكر بناته ويأتون لهم بالطعام ويأتون لهم بالشراب في الغار. وصارت قريش تختبط في الجهاد تبحث عنه صلى الله عليه وسلم وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ميتا وجده من الجهاد حتى إنهم جاءوا ووقفوا على الغار على غار ثور وأعمى الله بصائرهم أعمى الله أبصارهم فلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم وهو عند أقدامهم وهم واقفون عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني أن الله معهما سبحانه بنصره وتأييده وحمايته ما يقدرون أبدا. فأنزل الله تعالى إذا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا فأن يسلم يعني هو أبو بكر رضي الله عنه إذ هما في الغار غار ثور إن يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رجعوا خائبين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بعد ما يئسوا من العثور عليه. خرج هو وصاحبه وقد استأجر لهما دليلا على الطريق وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة آمنين. ووصل إلى المدينة الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد قبل أن يأمر بالصلاة. الصلاة فرضت قبل الهجرة في زمن يسير وقبل أن يأمر بالزكاة قبل أن يأمر بالصيام قبل أن يأمر بالحج قبل أن يأمر ببقية أمور الدين إنما كان يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك مدة 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة ووجد الأوصاف ووجد القوة فصار يغزو قريشا صار يغزوهم ويقاتلهم حتى نصره الله عليهم وظهر دين الله عز وجل ودخل الناس في دين الله أفواجا حتى الذين كانوا يحاربونه ويعادونه من الله على كثير منهم بالهداية فأسلموا وحسن إسلامهم. وهذا نتيجة الصبر نتيجة الثبات على الحق والثبات على الدعوة إلى التوحيد وأن التوحيد هو الأساس. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لهم اتركوا الزنا، اتركوا شرب الخمر، اتركوا كذا، اتركوا كذا، لما حق عليه ذلك اتركوه. لكن لما قال له اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله وحده لا شريك له، لم يتحملوا هذا، لم يتحملوا ترك عبادة الأصنام، لأنها قد أشربت بها قلوبهم والعياذ بالله وأحبوها، ويخافون من ترك عبادة الأصنام، يخافون من العقوبة والقول، لأنهم الشيطان يخوفهم. وهذا دليل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ به في الدعوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم بأن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فإذا استجاب الناس فإنهم يأمرونهم ببقية أوامر الدين. ولذلك لما بعث معاذ إلى اليمن، لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أول ما أمره أن يأمر أن يدعو إلى إله التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنه يأمرهم بالصلاة والزكاة. أما إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا فلا فائدة من الصلاة ولا فائدة من الزكاة ولا فائدة من سائر الأعمال. الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعباد. وأما إذا كان هناك شرك فإن العبادات لا تنفع، لأن الشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية يوم خيبر قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بساحة اليهود يهود خيبر قريبا من حصنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم بحق الله تعالى فيه. ما قال ادعوهم إلى الإسلام وسكت، بل قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وحق الله هو التوحيد، حق الله هو التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله الذي خلق الخلق من أجله، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، اشرح لهم الإسلام معه، لا تدعوا إلى الإسلام مجملا، بل بين لهم ما هو الإسلام، أنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وانظروا كيف بدأ بالشهادتين أولا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم. رجل واحد يهديه الله على يدك يدخل في الإسلام والتوحيد ويترك الشرك يكون لك أجره مثل يكون لك مثل أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل النفيسة، الإبل النفيسة. فكيف إذا هدى الله على يديك أكثر من واحد؟ هدى الله على يديك أمة من الناس، هدى الله على يديك أهل بلد، هدى الله على يديك قبيلة، هدى الله على يديك أمة من الناس، يكون الأجر أكثر عند الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله أجرها عظيم وثوابها جزيل على الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أحسن الناس، أحسن الناس قولا. الدعوة إلى الله واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا يسع المسلم الذي هل الله عليه بالإسلام وعرف الحق وعرف الباطل لا يجوز له أن يسكت ويقتصر على نفسه، بل لا بد أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولا بد أن يبين للناس ما هو الإسلام حتى يعرفوه ويلتزموا به. فأول ما يدعى الناس إلى التوحيد، ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما يبدأون بالتوحيد، ثم يتابعون بقية الأوامر الشرعية. وإذا لم يحصل استجابة للتوحيد فلا فائدة من بقية الأوامر، فإما أن ينزل عليهم هلاك مستقل كما حصل للأمم السابقة إذا أبوا أن يقبلوا التوحيد وأقروا على عبادة الأصنام، فإن الله يهلكهم عن آخرهم كما حصل لقوم نوح وكما حصل لعاد وثمود كما حصل للأمم السابقة. وإما أن يؤمر الرسول أن يجاهدهم كما حصل لموسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالجهاد أولا الدعوة إلى الله، فإن استجابوا وإلا يجب قتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. هل تكون في الأمم السابقة يهلكهم الله جميعا، أما في الأمم المتأخرة فيجب على الرسل وعلى الدعاة أن يجاهدوا من كفر بالله وأشرك بالله، ولا يتركوا الناس على شركهم وعلى كفرهم وعندهم المقدرة على جهادهم، ولكن الدعوة تسبق الجهاد. من قبل الحمد لله، ومن لم يقبل فلا بد من الخير، لا بد من الجهاد حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وهذه سيرة الدعاة المصلحين بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يجاهدون في سبيل الله. من كفر بالله وتمرد على دين الله يقاتلونه حتى يقمع الشرك والكفر والفساد وينشر الصلاح والإصلاح في الأرض. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذه سيرة المصلحين الذين جاءوا بعد الرسل، خصوصا المصلحين من هذه الأمة، صاروا على هذا المنهج، يدعون الناس إلى التوحيد ويوضحونه لهم. فمن قبله فالحمد لله، ومن لم يقبله جاهدوه وقاتلوه حتى ينصرهم الله عليه ويعلي الله كلمته ويخذل أعداء. هذا هو ديننا. والتوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، عبادة الله وترك الطاغوت، وهو عبادة ما سوى، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، لأن يخلط أعماله لله، هذا إسلام الوجه، والوجه القصد. يسلم وجهه أن يخلط قصده وليته لله سبحانه وتعالى، وهو مقبل أو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يترك البدع والمحدثات والخرافات ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله العبادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله اتباع والعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو العروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وهذا من الشرطين: الإخلاص والمتابعة. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وفي الآية الأولى: قد استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعباد وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والإله معناه المعبود، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. فمن عبد من دون الله فهو معبود بالباطل لا بالحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا مستحيل، إفراد الله جل وعلا بالعبادة في جميع أنواع العبادة، ويكون في ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى شرع الله الذي شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. ولا يعبد الله بالبدع التي لم يشرعها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرعوا فيهم عن اصطلاحي ولا اختياري ولا استحساني، شرع توقيفي. لا نعمل شيء من العبادات الا اذا كانت على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوقيف، وهذا هو العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون صالحا الا اذا كان مشروعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الثاني، وهو الإخلاص لله عز وجل، هذا هو التوحيد. وليس التوحيد ما يقوله الجهال وأهل الضلال. التوحيد هو أن تعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ليس هذا هو التوحيد المطلوب. هذا ولو اعترف الانسان به وحده لا يكفي، فان المشركين كانوا معترفين به، وان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، فان لا يفكر ومن يرزقكم من السماء والارض ان يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الامر فسيقولون الله. من هم يقولون الله؟ المشركون. فسيقولون الله. فلا فلا تتقوى وترهون في هذا. فلو كان هذا هو التوحيد لصاروا مسلمين. الله جل وعلا لم يقبل منهم هذا الاقتصار على هذا، بل امر رسوله بقتالهم. لماذا؟ لما اشركوا مع الله في العباده. الشرك انما هو في العباده. أما الشرك في الربوبية فهذا قليل في العالم، لأن أكثر العالم يقرون بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يعبدون معه من يقولون أنه يشفع عند الله، يشفع عنده كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لم يقولوا ان هؤلاء يخلقون ويرزقون ويدبرون، بل قالوا شفعاء يعني وسائط عند الله، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو الشرك الموجود الان عند القبوريين. لو سئلوا قلوا لماذا تعبدون القبور؟ قالوا والله لم نعرف انهم ما لهم قدره على الخلق والرزق، ولا نطلب منهما الا انهم يشفعون لنا، يشفعون لنا عند الله سبحان الله. الشرك تم شرعا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولكم تدعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون، مع انهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وسماهم مشركين. إذن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه بأي نوع من أنواع العبادة، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بغير ذلك. الذي يستغيث بالأموات ويذبح للقبور، والذي يدعو الأموات ويطلب منهم الحوائج، هذا هو الشرك الأكبر، عبادة لغير الله عز وجل. هذا دين المشركين الأولين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواع العبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون بالقلب، ذلك بالخشوع والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل، وتكون العبادة باللسان التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، وتكون العبادة من أعضاء الركوع والسجود والقيام والصلاة والجهاد في سبيل الله، تكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تكون العبادة في الذبح والنذر من الأفعال، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالأموال في القبور، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأنه عبد غير الله، لأنه دعا غير الله، لأنه ذبح لغير الله، لأنه نذر لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تجر واجرة وزر أخرى. فقرن النسك معناه الذبيحة، وقرنها مع الصلاة، فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله لا يجوز الذبح لغير الله. قال تعالى صل لربك وانحر، النحر هو الذبح، قرنه مع الصلاة وقال لربك يعني لا لغيرك، لا يجوز الذبح لغير الله، لا للجن ولا للقبور ولا للسحرة ولا للأشجار ولا للأحجار ولا للغيران ولا للصخور ولا لأي شيء بقصد جلب النفع أو دفع الضر. حتى ولو كان الإنسان يقول إنما هؤلاء شفعاء أو وسائط عند الله، هذا لا يجوز. الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وكان عبادتي ما سواه أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، فلا تصح العبادة إلا بترك الشرك. أما من كان يعبد الله ثم يشرك به فإن عبادته لله باطلة، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يرضى أن يترك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير ذلك، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وأما الأولياء والصالحون حتى الرسل والملائكة لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم من دون الله عز وجل، المفروض والواجب علينا محبتهم والاقتداء بهم، هذا هو المفروض، محبة الصالحين والاقتداء بهم والسير على منهجهم. أما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطعوني كما أطعت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، لا تطعوني، لا تغلوا في مدحي، لا تغلوا في مدحي كما غلت النصارى بمدح المسيح، حتى قالوا إنه الله أو ابن الله أو آله ثلاثة، وعبدوه من دون الله بالغلو والعياذ بالله. الرسول نهى عنه، قال لا تطعوني كما أطعت النصارى ابن مريم حتى عبدوه، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، عبد من عباد الله وهو أشرف عباد الله ورسول من الله سبحانه وتعالى، هذه ميزته وهذه صفاته صلى الله عليه وسلم، عبد ورسول عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بالعبودية والرسالة، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب إنا نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والله الله عبد، والعبد لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، العبد لا يعبد، وكل الخلق عباد لله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، المؤمنون والكفار يأتون إلى الله عباد ليس لهم من الأمر شيء، وليس لهم من العبادة شيء، بل هم محتاجون يضطرون الى الله جل وعلا. فكيف يبدون مع الله عز وجل؟ هذا هو التوحيد، رغب الله بالعباده وترك عباده ما سواه. فاذا حققت هذا بان عبدت الله وحده لا شريك له وتركت عباده ما سواه فقد وحدت ربك عز وجل وعرفت التوحيد. ويجب تعلم التوحيد ومعرفه التوحيد حتى يكون الانسان على بصيره. واذا عرفت التوحيد لا بد ان تعرف الشرك ما هو على من اجل ان تتجنبه. كيف تتجنب شيئا وانت لا تعرفه؟ لا بد.
اخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
ما هو على من اجل ان تتجنبه؟ كيف تتجنب شيئا وانت لا تعرفه؟ لا بد ان تعرف الحكمه لاجل ان تتجنبه، والا اذا لم تعرفه فيوشك ان تقع فيه وانت لا تدري. ولهذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا بالشر ولكن بتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هذا هو الشرك. وبعض العلماء يقول دعاء غير الله، وهو صحيح ولكن ليس مقصورا على الدعاء، بل كل انواع العباده لا يجوز للإنسان أن يشرك به، وإنما ذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. الشرك هو دعوة غيره معه، أو تقول الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أشمل وأوضح. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. والشرك نوعان: الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إلى مات عليه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله، بل مات عليه فهو من أهل النار قطعا، وليس في النار وقت محدد يخرج، لا، خالد مخلد في النار، حرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الشرك الخطورة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذا فضل التوحيد. والشرك والعياذ بالله مآله الى النار خالدا مخلدا فيها، ولا يقبل المغفره، ان الله لا يغفر ان يشرك به. ما تقول الله يغفر لي يوم القيامه، وان وقع مني شرك فان الله يغفره يوم القيامه مثل ما يغفر للزاني والسارق وشارب الخمر. نقول: لا، الشرك ما يغفر، الشرك ما يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. الشرك لا يدخل تحت المغفرة، هذا خطأ عظيم. فما هو الشرك؟ لا من طالب الشرك. الشرك لله هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهم لازم أن كل العبادات فكل غير الله، بل لو عبادة واحدة، لو نوع واحد من أنواع العبادة صرفته لغير الله صرت مشركا، ولو كنت في بقية الأنواع لم تشرك. فالشرك في نوع واحد من أنواع العبادة يحبط جميع أعمال، ألا هو الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن خطره عظيم لأنه يضر إلى الشرك الأكبر. وأيضا لا يقدره الله ولو كان أصغر لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن صاحبه إن دخل النار لا يخلد. صاحب الشرك الأصغر يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها مثل ما يخلد صاحب الشرك الأكبر، ولكنه لا ينفق، بل لا بد من تعذيب صاحبه ولو كان أصغر. وهذه خطورة عظيمة أن الإنسان ما يتعاون بالشرك ويقول هذا شرك أصغر. ما هو مثل ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟ مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي، يحلف بفلان، يحلف بالأمانة. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالماء أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس حكم العادات والتقاليد، فيجري التوبة منه والحذر منه. أن لا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك من انواع الشرك الاصغر يسير الرياء. يسير الرياء كان يصلي الانسان ويحب ان الناس يمدحوه، او يصدق ويحب ان الناس يمدحوه ويثنون عليه، يعمل الاعمال الصالحه ويحب ان الناس يثنون عليه. هذا رياء، هذا يسبق العمل الذي يقع فيه. اذا عمل عملا فيه رياء فانه يبطل ولا ثواب له فيه، لكن ما يبطل الأعمال الأخرى في الشرك الأكبر، وإنما يبطل العمل الذي وقع فيه. الذي يرائي بأعمالك هذا قد أشرك بالله عز وجل في هذا العمل، ولكنه شرك أصغر يبطل عملك ولا ثواب له فيه. وإذا كفر وصار عادك الذي جميع الأعمال انتقل إلى الشرك الأكبر كرياء المنافقين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يراؤون الناس، كل أعمالهم رياء لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يريدون من الناس الثناء عليهم والتستر بالإسلام، وقلوبهم كافرة. هذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو الرياء الأكبر. إن المنافقين يخادعون الله وقادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فالرياء على قسمهم، القسم الأول شرك أكبر وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان أصلا. النوع الثاني رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد، ولكن يزينهم الشيطان حب الثناء، حب المدح، حب السمعة، فهذا لا يخرجهم من الملة، لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها الرياء. فعلى الإنسان أن يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال أخوف ما أصاب عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال الرياء. يقوم الإنسان أن يصلي من أجل نظر رجل إليه، يقوم الإنسان أن يصلي ويحسن صلاة من أجل نظر الرجل إليه. هل خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته فكيف بغيرهم؟ فهو خطير أيضا أي حسان به. ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، كان يقول لولا الله وأنت، لولا الله وأنت ما صرت لولا، هذا لا يجوز، هذا الشرك في اللفظ. وإن كان يعتقده بقلبه صار شرك أكبر، لكن إذا لم يقصده وإنما جرى على لسانه هذا شرك أكبر. والواجب أن يقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شرك، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز ان تجمع بين المخلوق والخالق في امر من الامور بالواو ما شاء الله وشئت لولا الله عنه، بل تقول تاتي بهما ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم انت، لان ثم للترتيب، ثم للترتيب والتعقيد. اما الواو فهي للجمع بمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيدا، فلذلك لا تاتي بالواو. وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال هو قول الرجل لولا الله وانت، لولا كليبه هذا لافان الوقوف، لولا القط في الدار لافان الوقوف، اسناد الامور الى غير الله هذا شرك اصغر، والواجب ان تحذر من هذا. يعني هذا يدل على انه يجب على الانسان تعلم امور العقيده، ويعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي انواع التوحيد وما هي انواع الشرك حتى يتجنبها. فالامر ليس بالهين، ولذلك دراسه العقيده ضروريه لكل مسلم من العوام والمتعلمين، لا بد يدرسون العقيده، ولكن المتعلمون يدرسون العقيده دراسه تفصيليه، واما العوام فيدرسونها ولو دراسه اجماليه ولو كلمات مختصره يحفظها ويعرف تعريف التوحيد وانواع التوحيد، ويعرف انواع الشرك، ويعرف ما هو النفاق وما هي انواع النفاق، حتى يتجنبها. ويقول الانسان جاهل بهذه الامور الخطيره. ولذلك سمعتم العنوان هذا التوحيد يا دعاة الاسلام، هذا من باب الحث والتهليك على معرفه التوحيد وتعلمه والدعوه اليه ونشره للناس حتى تسلم عقائد الناس. اكثر الناس يقعون في الشرك بسبب الجهل وعدم العنايه وسكوت الدعاء. هناك اشياء في نفسها ليست شركا ولكنها وسيله الى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل التي تفضي الى الشرك. فمثلا الصلاه عند القبور هذه لا تجوز، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومعنى اتخاذ المساجد الصلاه عندها، فلا يجوز للانسان ان يصلي عند القبر وان كان يصلي لله، لكن الصلاه عند القبر محرمه. لماذا؟ لانها وسيله الى الشرك، لانه اذا صلى عند القبر وصار الناس يصلون عند القبور وقع في قلوبهم ان الميت ينبع وينظر فتوجهوا اليه ودعوه، وقالوا ما صلى عند قبره الا لانه ينبع وينظر ومباركاته مبتلى. الرسول سد هذا الباب ومنع من الصلاه عند القبور، لان هذا من وسائل الشرك. الصلاه عندها وان كان المصلي يصلي لله الا ان فعله هذا محرم لانه وسيله الى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، البناء على القبور، القبور تدفن، يدفن الأموات في الأرض، لكن لا تربع قبورهم بالبناء أو بالزيادة على ترابها حتى تصبح مرتفعة، لأن هذا يوهم العوام، يوهم الجهال بأن هذا القبر ما ربع إلا وله شأن يتعلقون به. أما إذا كانت القبور سواء مدفونة ومرفوعة على أرقد الشبر كلها متساوية ما يمكن هو شيء يستمر، لكن لو صار بعض القبور مبني عليه ومجفف ومصفوف عليه اسم صاحبه الناس يتوجهون يقول هذا قبر، هذا له شأن، هذا قبر صالح من الصالحين أو ولي من الأولياء فيتوجهون إليه، هذا من وسائل الشرك. نهى عن البناء على القبور، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن تشخيص القبور، نهى عن الكتابة على القبور، نهى عن إيقاد السرج في المقبرة عند القبور، اجعل عليها مصابيح دائمة مو مضيئة مثل الشوارع مثل الحدائق حرام هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ويقول الناس والشيطان يقولون ما جعلت عليها هذه الأنوار إلا لأنها تنفع القبر فيقبضها الناس. أما إذا كانت القبور ليس فيها سرج ولا إضاءات وليس فيها مباني وليس فيها كتابات وليس فيها تجسيس فإنها لا تملك الأمراض، أمراض تحت الأرض لا أحد يمكن مثله، لكن إذا من أبني عليهم الناس يضطرون إليه. والشيطان حريص كل الأرض، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك. وقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن هياج الأسدي كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. لأن الصور من وسائل الشرك، خصوصا إذا علقت على الجدران أو نكتت من الصخور أو بنيت من التماثيل وعلقت ونصبت فإنها وسيلة إلى الشرك، كما حصل لقوم نوح. قوم نوح ما وقعوا بالشرك إلا بسبب الصور، لما صوروا صور الصالحين وعلقوها في النهاية عبدوها من دون الله. هل من وسائل الشرك تعليق الصور، لا سيما صور المعظمين، تعظيم الآثار، هذه دار فلان وهذه دار فلان وهذا بيت فلان، هذا من وسائل الشرك. إذا صار هذا الإنسان من الصالحين أو من العلماء يتبركون في منزله، يتبركون بآثاره، فنحن نتجنب هذه الأمور لأنها من وسائل الشرك. ولو كانت في الوقت الحاضر ما فيها شرك، لكن نخشى من المستقبل. نحن إذا فتحنا الباب من بعدنا الشيطان حريص يجيهم، كما جاء إلى قوم نوح وقال: إن آباءكم ما نقضوا هذه الصور إلا لأنها تنفع القبر، وبها كانوا يسقون المطر. ووقع الشرك في قوم نوح بسبب الصور. فكذلك الآثار، آثار المعظمين من العلماء والصالحين والعباد، لا ينبغي العناية بها والاحتفاظ بها، لأن هذا من وسائل الشرك الذي حصل بالأمم السابقة. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى الأمثلة التي كان الرسول يجلس فيها أو يصلي فيها، ما كانوا يذهبون إليها، لأن هذا من وسائل الشرك في المستقبل. ولما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون إلى مكان بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة الحديبية، فكان بعض الناس يذهب إليها في عهد عمر إلى هذه الشجرة. لما سأل لماذا يذهبون قالوا إنها يتبرحون بها لأنها وقعت تحتها البيعة، أمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطع من أجل أي شيء، من أجل أن يقطع جانب الشرك، لأن هذه أسباب للشرك. ولو بقيت هذه الشجرة والناس يأتون إليها انصرف خلل في المستقبل. فلذلك وسائل الشرك يا عباد الله احذروا وسائل الشرك، لا تقربوها. الشيطان إذا لم يحصل على ما يريد يقتنع بالشيء اليسير، لأنه في المستقبل يستطيع أن يطوره وينميه حتى يصير كبيرا. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، ونحاذر على عقيدتنا، ونعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي وسائل الشرك حتى نتجنبها. واتقى الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Thank you.
هذا السؤال لا يخلو إما أن يكون الذي قاله وحفي عنه على الكلام إما أن يكون جاهلا لا يعرف، وإما أن يكون مغرضا وقصده تزيين الشرك، ويقول الشرك اختفى انقطع يعني ما هو موجود، كأنه ما يرى هالقبور اللي تعبد الآن وهالأضرحة التي تبنى في الأمطار تعبد من دون الله، يطاف به يطوفون به، يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، ويذبحون لها وينذرون لها، يجحد الواقع هذا والعياذ بالله. الشرك هو خاص بعبادة الأصنام، الشرك يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، هذا هو الشرك. فهذا في الحقيقة إلا أنه جاهل لا يعرف الشرك، وإما أنه مغرض يريد محاربة دعوة التوحيد وإبقاء الناس على الشرك، نسأل الله العافية. سبحان الله، أنواع التوحيد الثلاثة معقولة من القرآن كلها، معقولة من القرآن. فالآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هذه توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بالعبادة وهذا كثير في القرآن، تأمر بالعبادة هذه توحيد الألوهية. الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه في أسماء الله وصفاته فهي معقولة من القرآن. من جاء بها أصحابها اصطلاحا من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من القرآن الكريم. نعم.
يقول بعض الأهم أن التوحيد علم بسيط إن شاء الله تعالى
طيب، إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، في 3 دقائق من 13 سنة يدعو الناس للتوحيد ويعرفهم بالتوحيد، هل يرد عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما علمهم التوحيد بعشر دقائق وانتهى، كل 3 دقائق يعني، هذا أعطاه الله مهارة أكثر من ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم التوحيد 3 دقائق، وين اللي هو علم؟ يبين لنا من علمه توحيد الجلالة، منه يبين لنا واحد فرد واحد، فكيف يعلم الناس كلهم التوحيد ب3 دقائق وكل 10 دقائق؟ نعم. طلب العلم هو التربية، ما في فرق بين التربية وطلب العلم، بل طلب العلم هو التربية، اطلب العلم، احفظ القرآن واطلب العلم، وهذا هو التربية. نعم. هذا كذب، ما هو الجمهور يرون شد الرحال، هذا كذب، الجمهور يرون من شد الرحال إلى القبور من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، الجمهور على من السفر لزيارة القبور، وقوله إن الجمهور على الجواسب هذا كذب واختراع، وهذا ما يعرف الحقيقة، ما يعرف، هذا جاهل أو أنه يريد التلبيس على الناس، من هو الجمهور الذي أجاز السد الرحم؟ هل أجازها الصحابة؟ هل أجازها التابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة؟ هل أجازها الأئمة الأربعة؟ هل أجازها من الذي أجاز؟ إلا نفر قليل أجاز السرى وخاله الدليل في ذلك. فالحق مع من منع السرى لزيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إذا، وفي رواية: لا تشدوا بالنهي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل ينفي السفر لزيارة القبور وغيرها؟ نعم. وقال شيخ الإسلام أوذي به، هذا الرسول أوذي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أوذي وعذب بأصحابه، فكيف السجن وسيلة للدعاة ولي؟ هذا ما هو السنة الله جل وعلا في خلق الابتلاء والامتحان، ما هو شيخ الإسلام فقط. العصر إلى حمل المجمل على المغفل، العصر في نصوص الشرع من كتاب السنة، لكن مع هذا أيضا مجمل كلام العلماء مجمل على مغفل، ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى نرجع إلى التفصيل من كلامها، نرجع إلى التفصيل من كلامه. إذا كان لهم دور مجمل ودور مفصل نرجع إلى المفصل ولا نقل المجمل. لا نقول هذا الكلام باطل، وله ليس جديدا، هذا موجود من ظهور الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم، يقعون في اتباع الصحابة، طعنوا في الصحابة وفصلوهم وطعنوا في أهل السنة جميعا، وقالوا إنهم حسوا وإنهم غدر وغدر إلى آخر ما قالوا. هو هذا الجديد، هذا الكلام على في أهل الحق، إن أهل الباطل يقولون في أهل الحق مثل هالكلامات، ولكن هذا ما يضر أهل الحق والحمد لله، وإنما يضر أصحابه الذين تكلموا به ويرجع وباله ويثمر عليهم. لا نعم ما أصاب المسلمين مهما في شكل وبسبب من عند أنفسهم، ولو رجعوا إلى دينهم وصححوه وحققوه خصوصا العقيدة حصل لهم النصر على أعدائهم، كما حصل لأسلافهم لما حققوا التوحيد والعبادة وقاموا بالدين وأصلحوا أنفسهم، أعطاهم الله النصر والتأييد على أعدائهم. فإذا حصل شيء من الخلل حصل شيء من الهزيمة. الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما حصلت مخالفة يسيرة من بعض الصحابة حصل النكبة العظيمة على المسلمين، فقتل منهم استشهد منهم 70، والرسول صلى الله عليه وسلم شج بوجنته وغاطس شلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة حفرها المشركون، وذلك بسبب مخالفة واحدة من بعض الصحابة لما أمرهم أن يبقوا على الجبل، ولكنهم فرقوا الجبل ونزلوا حصلت الهزيمة على المسلم. لقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذا كان هذا حصل لأفضل الخلق فكيف بمن بعدهم؟ قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابهم إنما هو عند أنفسهم بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم. وقارن ما عليه المسلمون اليوم بما حصل من بعض الصحابة وقعت أحد، ترى الفرق العظيم. ولولا عفو الله سبحانه وتعالى لحل بالمسلمين ما هو أشد من هذا. فسأل الله أن يرفع دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا. نعم. عرفت وسمعت والشرك الأكبر لا يغفره الله، لا يغفره الله. الشرك الأكبر صاحبه مخلد بالنار، الشرك الأصغر من العلماء من يرى أنه يدخل تحت المغفرة، ومنهم من يرى أنه لا يدخل تحت المغفرة، لكن لا يخلد صاحبه بالنار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويسقط جميع الأعمال. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحدث جميع الأعمال، وإنما يحدث العمل الذي وقع فيه فقط. نعم. لا يطلب من الميت شفاعة يا أخوان، الميت ما يطلب منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم منتبع أو أول حارس يدعو له. الميت بحاجة إلى الدعاء، فكيف تدعو منه أنت؟ هو بحاجة إليك أنك تصدق عنه، أنك تدعو له، أنك تحج عنه وتعتمد، هو بحاجة إلى أن يستنفع بشيء من الأعمال الصالحة لأنه انقطع عمله، فكيف أنت تطلب منه؟ ما يطلب من الأموات شيء يا عباد الله، إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. لماذا تروح للأموات وتترك الحي الذي لا يموت، الذي عنده كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء؟ لماذا لا تطلب من الله عز وجل؟ تروح القبر ولا تروح الميت، تترك دعاء الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادع الله يا أخي. وأما الميت ادع للميت دعوة صالحة ينفعه الله بها. نعم. ما يصلح هذا، ما يذهب إلى القبر، القبر لا يدعى عنده ولا يصلى عنده ولا يطاف به ولا يذبح له، وإن كان قصد الإنسان وجه الله، لكن ما يصلح في المكان، المكان هذا ما يصلح للعبادة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. هذا الشرك، هذا ذبح لغير الله، إذا ذبح للجن يخاف من شرهم، فهذا ذبح لغير الله، هذا الشرك أكبر. يخرج من الملة. إذا ذبح للجن يخاف من شركهم، يخاف من شرهم، من أجل أن يتركوه ولا يكسبوه بشيء، فهذا شرك أكبر. نعم. وأولى بجفاة الدراية، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وسلة. وقربتان، قربة الصدقة وقربة صلة الرحم. نعم. قال وضع الرسول صلى الله عليه وسلم له ضابطا، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في روايكم وخلقه تزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المرأة إذا تقدم لها رجل صالح في دينه وصالح في أمانته وخلقه فلا تزوجه، لأنها إذا خلوته ربما يعرض عنها الخطاب ويثبتوها فلا تفوت الفرصة. وهذا لازم ان الواحد يصير اصلح الناس ولا ما تريد، ولو كان عنده شيء من النقص والخلل، كلنا عندنا نقص وخلل، استغفر الله عز وجل، يطلب الامر الكلام في كل وقت بحسبه. نعم. فهو مفتوحة للمشركين وللكفار ولكل مذنب. قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا لينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فالذي يتوب يتوب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب فيهم المشرك ويدعون مع الله، فإذا كان تابعون الله وترك دعوة غير الله وأخلص التوحيد إن الله يتوب عليه. التوبة تجب ما قبلها من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الذنوب والمعاصي جميع المخالفات. نعم. يذكرون عنهم انهم ما يهتمون بهذا الامر، وانما يهتمون بجانب العمل والعباده والزهد فقط. ما سمعنا عنهم انهم يهتمون بجانب التوحيد ولا يتكلمون فيه. هذا الذي تواتر عنهم.
نعم.
صلاة الجماعة حق لله عز وجل، ما لحد فيها منع، ما لحد يمنع من الصلاة مع الجماعة إذا كان المسجد قريب ولا يفوت عليه ولا يحصل ضرر من ذهابه للمسجد، يجب عليه نقله من الصلاة. أما إذا كان المكان بعيد ولا راح يفوت عليه وقت طويل أو عنده شيء يخاف عليه يجلس هذا يحرف المال ويحرف المال لا يطرد ولا، فهذا عذر، هذا عذر لا بأس. أما إذا كان ما عنده عذر والمسجد قريب ليس له الحق في منعه. نعم. الصلاة التي لها باب على المسجد هذه تدعى على المسجد ولا يجوز لها الجلوس فيه. أما إذا كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فلا بأس، لأنها منفصلة عن المسجد. لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه الفرقة الناجية التي تتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السنة، من الكتاب والسنة، وما عداها فهم أهل الضلال. لكن منهم من ضلاله مكفر ومنهم من ضلاله دون ذلك. الأول الفرق تختلف، منها ما يبرئ من الملة، ومنها الذي يدعو غير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله، هذا يعتبر مشرك، الشرك الأكبر واخرج من الملة. لا. ما دام انه لم يطلقها كان له رد، أما إن كان طلقها فإنه لا يردها، لأنها إن كان الطلاق بائنا فهي لا تحل له، وإن كان الطلاق رجعيا فقد خرجت من العدة، مدة سنة خرجت من العدة. لكن إذا لم يكن الطلاق ثلاث طلقات فله أن يعقد عليها عقدا جديدا. إذا كان الطلاق دون الثلاث فله أن يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. ما قتلوا إلا لأنهم فرطوا في التوحيد، ولو كانوا مستقيمين على التوحيد لنصرهم الله عز وجل. هذا أسر القتل، أعظم أسباب قتل المسلمين وقوع الشرك فيهم، وعدم عنايتهم بالتوحيد. نعم. اتخاذ الاسباب النافعه لا ينافي التوحيد، الله امر باتخاذ الاسباب، امر بطلب الرزق، وامر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعلاج، قال تداووا ولا تداووا بحرام، قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فالعلاج مطلوب في الامور المباحه، وهو سبب من الاسباب، ولحظ الاسباب لا ينافي التوكل على الله. الانسان يتوكل على الله وياخذ بالاسباب النافعه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع هذا ياخذ بالاسباب، يلبس الدرع في القتال وياخذ السلاح، لان هذا اسباب، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الاسباب، وهو اعظم الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن نفرح بوجود الدعوة إلى الله وكثرة الدعاء إلى الله عز وجل، هذا شيء طيب، ولكن نأمر الدعاة بأن يصححوا منهجهم على الكتاب والسنة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لأنهم أمة واحدة وجماعة واحدة وهدفهم واحد، ورفقة دين الله، والاجتماع خير وقوة، والتفرق ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا بل ريحكم. فنحن ندعوهم إلى الاجتماع والتفاهم فيما بينهم، والمخطئ يرجع عن الخطأ، والرجوع إلى الحق فضيلة. فالواجب على الدعاة، هم يسمون أنفسهم دعاة، فلماذا لا يدعون أنفسهم أولا ويصلحون ما بينهم من الفساد والتنازع؟ كيف يدعون الناس وهم مختلفين ومتنازعين ومتشتتين؟ ما هو هذا طريق الدعوة؟ طريق الدعوة طريق الاجتماع على الحق، والتفاهم والتعاون بين المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب انهم يدعون انفسهم اولا قبل ان يدعو الناس. نعم. السلف قدر هذه الامه من الصحابه والتابعين واتباعهم وقرون مفضلة، ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة قالوا لهم السلف. قال سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح والمنهج السليم. نعم. وهذا هو رغبتنا ولو ما في طلب. الواجب علينا نجي لو ما في طلب. ولكن هذا يرجع لظروف الإنسان وإمكانيات الإنسان، وإن شاء الله إذا حصل فرصة فنحن